بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة الثامنة عشرة من عبادات القلوب، عبادة الاستعانة بالله جل جلاله. وتشتمل هذه العبادة العظيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه الاستعانة بالله جل جلاله. الثاني، منزلة الاستعانة بالله جل جلاله. الثالث، أنواع الاستعانة. الرابع، الأسباب المعينة على الاستعانة بالله عز وجل. الخامس، أقسام الناس في الاستعانة. السادس، جزاء أهل العبادة والاستعانة بالله. الأول، فقه الاستعانة بالله جل جلاله. الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل على فعل مصالح الدين والدنيا وبلوغ درجات الجنة. فالإنسان يبرأ من حوله وقوته ويفوض أمره إلى الله، فإنه لا تحول للعبد عن المعصية إلا بتوفيق الله، ولا قوة له على الطاعة إلا بمعونة الله. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والاستعانة بالله من مقتضى الإيمان بأسماء الله الحسنى، ومن لوازم الإيمان بأسماء الله المستعان القوي القادر. فالله وحده هو القوي القادر المستعان، الذي يعين من يلتجأ إليه في تحصيل منافع الدنيا والآخرة. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. والاستعانة بالله من أعظم العبادات القلبية، وكل الخلق فقراء إلى ربهم، فهو الذي خلقهم وساق إليهم أرزاقهم وهداهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقد أمرنا الله طلب الاستعانة به، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس متباينون في الاستعانة بالله، فالمؤمنون يستعينون بربهم في كل حال، فيعملون بجوارحهم ويتوكلون على الله بقلوبهم، لعلمهم أن الله وحده بيده الخلق والأمر والتدبير والتصريف. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما الكفار فإنهم يبنون جميع حساباتهم على الأمور الحسية المادية، ولا يستعينون بالله لجهلهم بالله، فلا يدعونه ولا يسألونه ولا يتوكلون عليه. وهؤلاء وإن حصل لهم بعض مقاصدهم الدنيوية، فإنهم لا يؤجرون عليها ولا يرزقون حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والاستعانة بالله جل جلاله أعظم عبادات القلوب، فهي تشمل الدعاء والتوكل والاستعاذة والاستغاثة والاستهداء والاستبصار والاستكفاء. فكل ما يقوم به العبد من قول أو عمل إنما يرجو به تحصيل منفعة أو دفع مفسدة. فكل قول أو عمل إنما يرجو به تحصيل فكل قول أو عمل يقوم به العبد إنما يرجو به تحصيل منفعة أو دفع مفسدة، فهو استعانة. وحاجة العبد إلى الاستعانة بربه العظيم لا تعدلها حاجة، بل هو مفتقر إليه في جميع أحواله، وذلك من رحمة الله به. فكل أحد محتاج إلى الهداية من الله والثبات عليها والعون عليها، ومحتاج إلى تثبيت قلبه على الحق، ومحتاج إلى مغفرة ذنبه إذا أذنب، ومحتاج إلى ستر عيبه وزلاته، ومحتاج إلى حفظه من أنواع الشرور والآفات والأمراض، ومحتاج إلى الأمن إذا خاف، ومحتاج إلى الطعام والشراب إذا جاع، وغير ذلك من الحاجات التي لا تنفك عن العبد كل لحظة من لحظات حياته. فالإنسان كيس الحاجات التي لا تنفك عنه أبدا، وذلك من فضل الله عليه ورحمته به، ليقف بباب مولاه ويستعين بالذي خلقه في كل ما يحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والإنسان حارث وهمام، يجد في قلبه كل وقت مطلوبا يحتاج إلى الإعانة على تحقيقه، والله وحده هو الرب المستعان الذي بيده تحقيق المنافع ودفع المضار. فلا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقلب العبد لا يطمئن ولا يستقر ولا يسكن إلا بذكر الله والإيمان به والتوكل عليه والاستعانة به والاعتماد عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فمنتهى الأمور كلها إلى الله الواحد الأحد، ومقاليد الأمور كلها بيده وحده لا شريك له، وأن إلى ربك المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء خلق المخلوقات من اثنين. فواجب أن تكون العبادة لله وحده، والتوكل على الله وحده، والاستعانة بالله وحده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن علم هذا علم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبدا، وأن ما يطلبه العبد من خير الدنيا والآخرة بيد الله وحده، ولا يمكن لأحد أن يناله إلا من عند الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن عرف ذلك يقينا قام بقلبه عبوديات عظيمة من حب الله والتوكل عليه وإسلام القلب له والاستعانة به والاستغاثة به. وقامت في قلبه كذلك عبودية الخوف والرجاء والرهبة والثقة بالله وحسن الظن به. وقامت في قلبه كذلك السكينة والطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وعبادة الله جل جلاله هي الغاية التي خلق الله الناس لأجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والاستعانة بالله هي الوسيلة إليها، فإذا لم يعن الله عبده على طاعته وعبادته ولم يطلب العبد من ربه العون على عبادته لم تحصل منه تمام العبادة وكمال العبودية. ولهذا قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد بسند صحيح. والاستعانة من أعظم العبادات القلبية، وهي تدخل في جميع العبادات القلبية والبدنية. ولعظم هذه العبادة وأهميتها تعبد الله بها كل مسلم في كل ركعة من كل صلاة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها المسلم في كل ركعة من صلاته، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ففي كل ركعة من صلواتنا نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية اجتمع أمران عظيمان عليهما مدار كمال العبودية لله عز وجل: إياك نعبد، وفيها إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك، وإياك نستعين، وفيها الاستعانة بالله والبراءة من الحول والقوة. ومعنى ذلك: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فاجتهد أيها المؤمن في مصالحك، وافعل الأسباب، واستعن بالله وحده، ولا تعتمد على الحرص وجهد البدن. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم. وفي إفراد الله وحده بالاستعانة فائدتان: الأولى أن كل عبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في أداء الطاعات واجتناب المعاصي، والثانية أنه لا معين للعبد على مصالح دينه ودنياه إلا الله المستعان وحده لا شريك له. فمن أعانه الله حصل مقصوده، ومن خذله الله لم يتحقق مقصوده. فتوكل أيها المؤمن على ربك المستعان، واستعن به في جميع أمورك، واستعن بالله وحده على فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المصائب. وفي خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم. وقال يعقوب صلى الله عليه وسلم لأولاده: والله المستعان على ما تصفون. الثاني منزلة الاستعانة. الاستعانة بالله جل جلاله أعظم عبادات القلوب، وهي ثمرة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأفضل ما يسأل العبد ربه عز وجل الإعانة على مرضاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رجه أحمد بسند صحيح. وأنفع الدعاء هو طلب العون من الله على القيام بكل ما يحبه الله ويرضاه. وأفضل المواهب إسعاف العبد بهذا المطلوب العظيم. وجميع الأدعية في القرآن والسنة مدارها على هذا الأصل العظيم، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أصول الإيمان بالله تجريد الاستعانة بالله وحده، كتجريد العبادة لله وحده، سواء كانت الاستعانة بالله في الهداية ولزوم الاستقامة، أو في تحصيل المطالب وقضاء الحوائج التي يفتقر إليها العبد في أمور معاشه ومصالحه الدنيوية. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. والاستعانة بالله من أعظم العبادات القلبية، وهي طلب العون من الله القادر على كل شيء، المتضمن كمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه وحده، واعتقاد كفايته. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والاستعانة بالله جل جلاله من أعظم واجبات الإيمان، وأفضل الأعمال التي تقرب للرحمن، لأن الأمور كلها لا تحصل إلا بالاستعانة بالله الذي بيده مقاليد الأمور كلها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثالث أنواع الاستعانة. الأول الاستعانة بالله وحده، المتضمنة كمال الذل من العبد لربه، مع كمال الثقة بالله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. وهذه هي الاستعانة التي أمر الله بها عباده المؤمنين، وهذه لا تكون إلا لله وحده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه، فهذه إن كانت على بر وخير فهي مشروعة، والمعين عليها مأجور، لأن عونه إحسان إلى نفسه وإلى غيره، وإن كانت على إثم وعدوان فهي حرام، والمعين آثم، لأنه تعاون على فعل محرم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والاستعانة بالله هي الأصل، والاستعانة بالمخلوق سبب ووسيلة مشروعة. الثالث الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، فهذا شرك، لأن من استعان بهم يعتقد أن لهؤلاء تصرفا في الكون وأن مع الله مدبرا، والله وحده المستعان وحده، ومن استعان بالله وحده أغناه عن عون غيره، ومن استعان بغير الله وكله الله إلى من استعان به، فصار مخذولا مذموما. فصار مخذولا لا ناصر له، مذموما لا حميد له. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والاستعانة بالله وحده هي سنة الأنبياء التي أمروا أقوامهم بها. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالاستعانة بالله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خرجه الترمذي بسند صحيح. الرابع الأسباب المعينة على الاستعانة بالله جل جلاله. الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن عرف الله آمن به وتوكل عليه وفوض أموره إليه وعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه القوي القادر القهار، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الثاني العلم بأن الأمور كلها بيد الله وحده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبدا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يجري في ملكه شيء إلا بإذنه وعلمه، فهو الواحد الأحد الذي يدبر كل أحد، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فاستعن بالله المستعان وحده، واسأله أن يوصل إليك النفع الذي تريده، ويدفع عنك الضر الذي تخشاه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. الثالث اليقين بأن التدبير والتصريف والحول والقوة بيد الله وحده لا شريك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، متفق عليه. فمن أيقن أن الأمور كلها بيد الواحد القهار استعان به ولم يلتفت لشيء سواه، لأنه لا تحول من معصية الله إلى طاعته إلا بمعونة الله، ولا ثبات على الطاعة إلا بمعونته، ولا إقرار بالتوحيد عند الممات إلا بمعونة الله، ولا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بمعونة الله، ولا يتبدل المرض بالصحة إلا بمعونة الله، ولا يتبدل الفقر بالغنى إلا بمعونة الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والذي يستعان به في جميع الأحوال هو الله القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، القاهر لكل شيء، الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يقف له شيء، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ويستعان بالأعمال الصالحة الخالصة لله عز وجل كالصبر والصلاة على تحمل المشاق في إبلاغ دين الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويستعان بالله وحده على تحصيل منافع الدنيا والآخرة ودفع مضار الدنيا والآخرة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأعظم ما يطلب فيه المسلم المعونة من ربه هو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطلب كذلك المعونة على ذكر الله وشكره وحسن عبادته من ربه المستعان. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. الخامس: أقسام الناس في الاستعانة. الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. الأول: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، وهم المؤمنون المتقون. فعبادة الله وحده لا شريك له غاية مرادهم، وطلب العون من الله عليها والتوفيق للقيام بأدائها هو وسيلتهم، كما قال الله عنهم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهؤلاء هم خيار الناس وأفضلهم وأكملهم عبادة واستعانة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الثاني: المعرضون عن عبادة الله والاستعانة به. فلا عبادة ولا استعانة، وإن استعان به أحدهم فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وأداء حقوقه. وهؤلاء شر الناس. والله كريم، يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء من فضله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأبغض خلق الله إليه إبليس، ومع هذا سأله حاجة وهي الإنظار إلى يوم القيامة، فأعطاه الله ما طلب. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولكن لما لم تكن عونا له على طاعة ربه ومرضاته صارت زيادة في شقوته وبعده عن الله وطرده ولعنه. وهكذا كل من استعان بالله على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعة الله ومرضاته كان مبعدا له عن ربه قاطعا له عنه. فلا تسأل الله ولا تستعين به إلا على أمر يحبه ويرضاه. وإجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، فالله بصير بعباده، يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها شقوته وهلاكه، ويكون قضاؤه له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه من قضاء حاجته لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه صيانة وحماية وحفظة لا بخلا عليه. وهذا إنما يفعله العزيز الرحيم بمن يريد كرامته ومحبته، فيظن لجهله بحكمة الله العزيز الرحيم بمن يريد كرامته ومحبته، فيظن لجهله بحكمة الله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء الظن بربه ويعترض على أقداره واختياره. والعاقل يعلم أن عطاء الله ومنعه كله ابتلاء وامتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالعطاء والمنع من الله كله ابتلاء للعبد. أيشكر العبد ربه على العطاء فيعطيه فوق ذلك، أم يكفر بالله عند المنع، أم يصبر؟ فإن صبر أعطاه أضعاف ما فاته من سعة الرزق. فليس العطاء دليل على الإكرام، وليس المنع دليل على إهانة العبد، وإنما الإكرام الحقيقي يكون بإكرام المؤمن بمعرفة الله ومحبته وطاعته وعبادته، والإهانة تكون لكل من كفر بالله وأعرض عنه، وهو المحمود جل جلاله على هذا وهذا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الثالث: من يعبد الله وحده من غير استعانة به ولا صبر على أقداره. أتجد الواحد من هؤلاء يتحرى الطاعات وعنده الورع والزهد ولزوم السنة والمحافظة على الفرائض والنوافل، لكن ليس له توكل واستعانة وصبر على الأقدار المؤلمة، بل فيه عجز وجزع وتسخط على ما يصيبه من المكاره. الرابع: من عندهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة من غير استقامة على الأمر الشرعي ولا متابعة للسنة. السادس: جزاء أهل العبادة والاستعانة بالله جل جلاله. يكرم الله عز وجل أهل العبادة والاستعانة بالله بكرامات كثيرة. الأولى: رضوان الله عليهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الثانية: رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثالثة: الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الرابعة: الخلود في نعيم الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الخامسة: رؤية ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السادسة: القرب من ربهم في الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السابعة: الفوز بالجنة والنجاة من النار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.